clásico.
Order the descent of the terrorists sparking the doom of the ship of Aslan.
The ship of sparking the doom of the ship of Aslan. Alice is sparking the doom of the ship of Aslan.
Alice is sparking the doom. إن كان المستسقي يرى أن النجم هو الذي أوجد ذلك المطر فهو سيف الأكبر، وإن كان يقول أن هذا جرت العادة يأتي بهذا وصدق النوم إلى آخره هذا يعتبر من الشرك الأصل. يختلف الشيء حسب ما يربط العبد بهذا الشيء، إما كان يرى أن هذا الكوكب هو الذي أوجد هذا المطر وأنزله للبشر هذا شرك أكبر لأنه ينسب الخلق لغير الله.
Question is attributing the rain to the stars a form of minor shirk? Shaykh Abdullah Ta'ala says it could be either a form of minor or a form of major shirk, depending on what the person believes. If the person believes that this was just a time of the year when the rain usually comes down, but they thought it's due to the stars, related to the stars, this is a minor form of shirk. If the person believes that the star is the one who created and made the rain come about, then this is a major form of shirk.
هل يوجد دليل على منع المرأة من تلاوة القرآن من حيضها دون مس المصحف؟
صحيح أنه لا دليل على ذلك، بل يجوز للمرأة إذا احتاجت أن تقرأ القرآن وهي حائض، الذي لا يقرأ حال جنابة، لأن الجنابة يمكن أن يرفع الواحد جنابة بكل سر إن وجد الماء وإلا بالتيمم، وأما الحيض لا يمكن رفعه. وحرمان المرأة كل فترة الحيض أو كل فترة النفاس من قراءة القرآن حرمان لها من أمر هام جدا لحياتها، فالصحيح أن ذلك جائز.
The question is, can you please tell me if there is any proof that says that a woman cannot read the Quran out loud on her menses without touching the Mus'haf? The Shaykh Abdullah Ta'ala says that the most correct opinion is that there is no proof for this, that it is permissible for a woman to recite the Quran during her menses without touching the Mus'haf. It's permissible. The only time when it's impermissible to recite the Quran is when one has janaba. The reason is because the menses of a woman last several days, and reading the Quran is a very important aspect of the believing woman's life. So if we were to prohibit her from reading the Quran for this long period in each month, we would be prohibiting her from a major aspect of her life. So the most correct opinion is that it is permissible for a woman to recite the Quran during her menses without touching the Mus'haf.
كيف ينصح بكبير السن الذي يفتخر بأنسابه ويطعن في أنساب الآخرين؟
هذه من عادات الجاهلية، ولما يذكر من هذه أمور الجاهلية هذا تذكر على سبيل الذم، أي أنهم يتصفون بصفات مذمومة. كيف يفخر إنسان على إنسان بمجرد الشكل أو اللون أو اللغة؟ الكرامة أنها للدين تقوى، وما خلف ذلك هو من أمور الجاهلية المحرمة.
Question is, how should we advise an elder who boasts about his lineage and defames the lineage of others? Sheikh Bidullah says that this is one of the habits of Jahiliya, and it's a blameworthy trait, and belittling anyone because of their color, their language, the likes is one of the attributes of Jahiliya, and a person only becomes noble because of his belief.
قلنا حكم تخفيف اللحية.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحاء وأحفو الشوارب. الحديث الآخر: أعفو اللحاء وجزوا الشوارب. فالصحيح أن الشخص لا يجوز له أن يقصر لحيته ولا أن يعذبها، فإن الإعفاء ألا يتعرض لها بشيء.
Question: what is the ruling on trimming the beard? Sheikh Abin al-Tarana says that the Prophet ﷺ said, "Leave your beards and trim your mustaches." So the most correct opinion is that it's not permissible to do this. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، فهل نستر المعاصي الكبيرة أو الصغيرة؟
الستر شامل الجميع، يعني إذا لم يعلم بهذه الجريمة إلا إنسان، وهي لما يجاهر بها فالستر مطلوب. إذا كان بالستر يكف عن الحرارة، ارتكاب الحرارة، أما إذا لم يكف فالإخبار عنه إذا لم يخشى العقوبة، لأن الإنسان لما يخبر عن الإنسان بأنه مثلا زنى، إذا لم يأتي بشهود أربعة يشهدون على فعل الحقيقي لا مجال فيه، يكون هو مرفض لأن يجلد الحد. وكل ما أمكن أن يسطر على الشخص فالستر أولى، إلا إذا كان الستر يكون سبباً في انتشار الفاحشة.
الأخبار يكون للسلطة أو لعوام الناس؟
لا، ما يصح لعوام الناس، إنما يخبر بالجهة يمكن أن تمنع الفساد وتعاقب المفسدين.
There's a hadith saying that whoever conceals the shortcomings of a Muslim, that Allah will conceal his shortcomings on the Day of Judgment, in this life and on the Day of Judgment. So the question is, what things do we conceal, big things or small things? Sheikh Ridwan Ta'ala said that concealing applies to both the big and the small sins, and this is as long as the person is not committing the sins openly. If you happen to know the sins of a person and they commit these sins not out in the open but privately, you should conceal that and not go inform people. And this is regardless of whether it's a big or a small sin. However, If you feel that by telling about this sin, telling the authorities who can stop the person from committing a sin, then you should do so. And the Shaykh Allah gave an example. If a person alone sees another person committing adultery or fornication, they would not inform anyone in this situation because they themselves will be punished. It's the rulings in the Quran, there must be four witnesses. So in this case, if a person were to go and tell that I saw such and such committing this sin, they themselves would be would receive a punishment. So if this was the case, the person would simply conceal that sin. And the Shaykh said, what is meant by informing about a sin, it's not going out in public and just gossiping and telling people that this person did that. What's meant by informing about the sin is telling the authorities who can prevent the person from committing that sin again and again. سمعت شيخنا نرجو من سماعتكم أن تخبرونا كيف ننتصر لإخواننا المظلومين في سوريا ضد النصيريين.
يدعى لهم بأن الله يكشف عنهم هذه الغمة ويخزي هذا الخبيث النصيري الباطن الفاجر وأن يهدي أهل سوريا بإخلاص العبادة لله وأن يوفقهم للتبرع من سائر المحرمات. والواجب على المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعون كل على حسب استطاعته يعني من إعانة أو دعاء، والدعاء قد يكون أنفع لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يذل كل من يقف مع هذا الفاجر ورسل وأمثاله من عرب أو عجم لأن العراق الفاجر الخبيث هذه 12 المالكي رئيس وزراء العراق أعلنها لأنها ينبغي أن يبقى. وكذلك الرئيس الذي يسمى حزب الله حزب الشيطان الذي في لبنان، هؤلاء عرب يريدون أن ينصروا الخبيث النصيري الأسد، وإن كانوا هؤلاء 12 المالكي وإيران والحزب اللبناني، هؤلاء 12 أصحاب العلم 12، وأولئك النصيرية أبلغ منهم بالخبث، وإن كان 12 يتهمون الله. ويكفرون الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة لا يرون أنه بقي على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وبنوه وسلمان الفارسي والمقداد، والباقين كلهم يرون أنهم كفار. والذي يقرأ بكتب الشيعة في عشرية الآن يجد في كلامهم أنهم يرون أن أهل السنة جميعا على الكفر، وأن أموالهم لو قدروا أن يأخذوها فهي حلال لهم. فنسأل الله أن يعاجل السوريين بالفرج العاجل وأن يرينا مصارع المعتدين في سوريا عاجل غير عاجل.
The question is, our Sheikh, how would you advise us to help our desperate, hungry brothers and sisters in Syria in their struggle against the Ba'athi Musayyib regime? Sheikh Hafidhullah Ta'ala says, we should pray to Allah subhanahu wa ta'ala to reveal the tragedy that's befallen upon the hands of this despicable criminal. And we should ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide the people of Syria to sincerely worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, him and him alone, and ask him to guide them to leave alone all which is haram. And our advice to the Muslims is to help them in every way that they can, and possibly the best way that they can help them is by making dua, because Allah could respond to someone's dua, and he is capable of any and everything. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to disgrace the leader in Syria and everyone who supports him, including the leader in Iraq who has claimed that he will support him, and also those in Lebanon who call themselves Hezbollah. Sheikh says that they're actually the Hizb of Shaytan, the party of Shaytan. And anyone who supports Bashar al-Assad, Allah subhanahu wa ta'ala destroy them. So the ones who were previously mentioned, they're Shi'ite from the sects who believe in the 12 Imams, we might call them the 12ites. He said that they're both despicable groups, but the Nasiris, they're the worst of the two. And the 12ites, they accuse Allah subhanahu wa ta'ala of being a liar. They say that the companions of the Prophet alayhi salatu wasalam are kuffar, including Abu Bakr, Umar, and Uthman, radiallahu anhu. And they say that all the Sahaba, in fact, except a few, that after the death of the Prophet alayhi salatu wasalam, he said that they accused the Sahaba of apostatizing after his death alayhi salatu wasalam, except a few, including Ali and his children, Salman and Farisi, and the likes. And if whoever reads their books will find that they say that all the people of the Sunnah are kuffar, and that our wealth is halal, and whoever of them is able to take our wealth, and they should do so. السلام عليكم صباح الخير. ماذا تنصحون السور الذين يواجهون عنصرية من العرب؟
أول أنصح العرب أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين وأن يحسنوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا فضل لعرب على عرب أعجمي لا من أجل اللون ولا من أجل اللسان ولا من أجل الوطن وإنما التفاعل يكون بالتقوى من كان أتقى لله فهو الأقرب وأنصح الإخوة الذين يلاقون من العرب بعض الأشياء التي لا تعجبهم أن يستر ويحملها على ما من به عليه من الإسلام فإن أجل النعم لأي إنسان هي نعمة الإسلام لأن نعمة الإسلام الحق ما أمر صاحبها إلى الجنة ومسلوب الدين ما أمر إلى النار نسأل الله العافية.
The question is, Sheikh, what is your advice to people from a black background who face very hard racism from the Arabs? How do we deal with it? Sheikh Abdullah said, personally, I advise the Arab to fear Allah in dealing with their Muslim brothers and to follow the Prophet alayhi salatu wasalam, who was the one who said, there is no virtue over and there is no virtue for an Arab over a non-Arab except in taqwa. So no one is better
than another person due to his color, due to his language, or due to his homeland. People are only better than one another due to their piety. So that's his advice towards the Arab. His advice towards brothers and sisters who are black here and they might face some racism. He says that I advise you to be patient and to praise Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing of Islam. For there's no doubt that whoever has been blessed with Islam, they are eventually going to Jannah. And there's no doubt that anyone who is falling far from the deen, they're eventually going to the hellfire, and Allah protect us from it. هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء؟ الجمعة يغني عن الوضوء؟
نعم، إذا اغتسل الواحد يوم الجمعة ولم يلمس تمس يده فرجه عند سفك الماء على جسده لم يلمس فرجه فهذا يغني، لأنه طهارة، وتدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى، إلا أن الأفضل أن يفعل ما فعل به صلى الله عليه وسلم، فإنه في غسله صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه ثم يمسح يده بالتراب يدرك عدة مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل ذراعيه اليمنى ثم اليسرى، ثم يسكب الماء على جسده، واذا انتهى غسل قدميه. فهذا هو اكمل حالات الاغتسال.
The question, when one makes ghusl on Jum'ah, is it sufficient for wudu? That is it necessary to make wudu separately after the ghusl on Friday? The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said, no, it's sufficient. If one makes ghusl, then they can go pray without making wudu, with the under the condition that while making the ghusl that they don't touch their private parts with the hand. And this is because wudu is a smaller form of tahara, and ghusl is a larger form of tahara. So whenever one makes the larger form, the smaller form goes along with it. So it's sufficient only to make ghusl on Friday, and we can go pray after that. So this is sufficient, yes, but the best is that one follows the sunnah of the Prophet which is, if you're going to make ghusl, you would first wash his privates, then he would wipe his hands with dirt. He would then wash his nose and mouth, then his arms, then he would pour the water all over his body, and then when he would finish, he would wash his feet. Sallallahu alaihi wasallam. هل يجوز الاختبار لإثبات الأبوة؟ يجوز الاختبار، اختبار الدم لإثبات الأبوة.
عند الحاجة ذلك، وعدم ما جعله الشارع دليلا، يجوز. كأن يختلف اثنان ولا يجد كل منهم بينة وليس لأحد منهما مسألة الفراش، كأن يحصل حادث غرق أو ظلام وغير ذلك، يختلف الناس، هذا يقول هذا ولدي وذاك يقول لا هذا ولدي أنا، ولا في دليل يستدل به يجوز نعم. وأما استشكل أحد هل هو ولد لهذا أو لا وفيه فراش فإن يبين قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. كمان يطلب إثبات الزنا عن طريق الفحوص وإنما يوقف عندما جعله الشارع صلى الله عليه وسلم دليلا وبيه.
The question is it allowed to have a paternity test, a DNA test to know who's the father? Shaykh Abdullah Sa'ad said, if there is a need for this, and there is not one of the proofs, there is not an Islamic proof that has made something, has made someone a legitimate father, then it's permissible. For example, if two people are married, any child that the woman has is the man's son. Islamically, is the man's son, and it's not allowed to go to tell the woman to go get a blood test. As long as they're married, any child that the woman has belongs to her husband. The times when it might be permissible is if, for example, there's a big catastrophe such as a mass drowning or a fire and a lot of people's children get lost. And then two people come and claim a baby. Two men go say, that's my child. One says, that's my child, and the other one said, no, it's mine. So then, if there's a difference, then they can have a blood test. But as long as there's someone is married, it's not allowed to take a blood test. Someone doubts about who their real father is, and their parents were married, they don't go get a blood test. Likewise, blood tests are not relied upon to see if someone has committed fornication or adultery. As long as there's no witnesses, we say that the person has not committed this, they don't take blood tests. هل حادث الطهارة تمنع من الشر؟ هل الطهارة تمنع يحمي الإنسان من الشر؟ المطهر المتوضئ هل يقول
في الغالب أن العبادات لها أثر على الإنسان. فمثلا لما يشتغل الواحد بقراءة القرآن يكون القرآن زاجرا له، لما يتطهر يتوضا يسهل عليه قراءه الاذكار ايضا، تكون هذه الاعمال لما وجد تساعد الانسان على الانكفاف عن المحرمات.
The question is, does being in a state of ablution protect you against evil? Shaykh of Allah Ta'ala said that all acts of worship, they have their effects on a person. So whenever one purifies himself to read the Quran, for example, they are being protected. When one purifies himself and they want to say their adhkar, it becomes easier for them to, once one is in a state of purity, it becomes easier for them to perform the different acts of worship, such as saying the adhkar, and all of these actions help protect one against committing bad deeds. كنت أشتغل في مصنع في بريطانيا، وبسبب الأصوات العالية في المحل بسبب في مرض في السمع، هل يجوز لي أن أحاكم الشركة لكي يأخذ منهم عوض عن المرض الذي فيه؟
إذا كان نظام الدولة في هذه الأشياء أن يحق للإنسان أن يأخذ تعويضا عن ما يحصل من أصوات تضعف سمعه أو تفقده، جاز له ذلك بشرط أن لا يجعل شيئا كان معه قبل ذلك العمل.
The question is, I used to work for a shop in the UK where I worked with noisy machinery. Over time, the noise affected my hearing, and I now have developed a condition called tinnitus. Can I go to court in the UK and claim compensation from the shop owner for the damage caused? Sheikh Ibn Al-Tana said that if it's by law in that country, if the law allows you to claim some compensation for that disease, then yes, as long as you didn't have the disease before you started working there. نصيحة الأمة وتوجيهاتكم لإخواننا أهل السنة في الدماج حيث أن الحوثيين قتلوا اليوم 4 حفظكم الله.
نصيحتي إلى الأهل أخوة في بلاد الدماج في اليمن أن يستعينوا بالله جل وعلا ويصبروا، وأن أنهضوا حمية البادية اليمنية، وأن هؤلاء الحوثيين إنما تشبعوا بالفكر الفارسي،
and the question was, what is the Sheikh's advice for our brothers in the Dammaj, knowing that the Houthis killed 4 people there today? Sheikh Ibn Al-Tana said, my advice to them is that they seek the assistance of Allah and that they be patient, and they should know that the people who committed these crimes, the Houthis, that they have a set of the Persian, their ideology is the Persian ideology. آخر سؤال إن شاء الله، تقول المرأة التي تصلي وحدها في بيتها هل تقيم الصلاة؟
ليس للنساء أو ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن الإقامة إنما هي أذان، وإنما تكبر داخلة بالصلاة وتقرأ دعاء الاستفتاح ثم تقرأ ما يتيسر لها في ركعات الصلاة.
Question is there any iqama for the woman praying alone in her home? Sheikh Ibn Al-Tana said that the woman does not call the adhan and does not make the iqama, so she's praying alone in her home, she just makes the regular takbirat and the istiftah, and she reads the surah in her salah.
أسأل الله جل وعلا أن يجعل جميع عملنا خالصا لوجه الله، وأن ينفعنا به في حياتنا وآخرتنا، وأن يمنحنا من العلم ما يقربنا إلى مرضاته سبحانه وتعالى، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين ويرفع عنهم المذلة وينصر أهل الحق على أهل الباطل، وأن يفك أسر كل مأسور بغير حق في بلاد الإسلام، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لصدق الرجوع إلى الله والتوبة إليه وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، وأن ينفعنا جميعا بذلك إنه مجيب الدعاء، صلى الله على نبينا محمد.
Sheikh Ibn Al-Tana said, may Allah grant us all beneficial knowledge, let him worship him and him alone. May he relieve the tragedies which are afflicting Muslims around the world, and may he grant all the Muslims a sincere return to Allah subhanahu wa ta'ala.